ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه، واجعلنا من أهل نصرته صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه سلسلة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكنا تدارسنا أول اسم من هذه الأسماء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سمى به نفسه فقال: أنا محمد وأحمد، وأنا المقفى والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. فبدأنا بنبي الرحمة، واخترنا نبي الرحمة ابتداء لعدة أسباب. أول حاجة إن احنا بنرد رد عملي من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال تطبيقات عملية في حياته صلى الله عليه وسلم، بنرد على الشبهات التي تحاك حول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ده رجل دموي، وده رجل بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإنه دعوته انتشرت بالسيف، وإنه كان لغته لغة عنيفة إلى غير ذلك. ف لما نتدارس نبي الرحمة يبقى أبلغ رد على هؤلاء ونلقمهم بحجر. المرة اللي فاتت خدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعصاة، وكلنا ذلك الرجل، احنا كلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون. تعالوا النهاردة ناخد من جهة أخرى نبي الرحمة ورحمته صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين والضعفاء، وبالتالي هيدخل فيها موضوع المرأة، لأن برضو دي مسألة كثير ما يشغب حولها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن شريعة الإسلام دي شريعة ظالمة للمرأة. فتعالوا نشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وكيف كان رحيما بهؤلاء. واحنا في عصر دلوقتي، عصر ما بعد الثورة، وقلنا ان احنا رفعنا شعارات العدالة الاجتماعية، وبنزعم انه هذه الشريعة جاءت لذلك. فتعالوا نشوفوا نبي الرحمة عشان كل المعاني دي تجسد من خلال هذه القطوف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اول مشهد عن خباب ابن الأرت قال: جاء الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حسن، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. دول اتنين من الوجهاء، فدخلوا لقوا النبي قاعد في وسط مين؟ صلى الله عليه وسلم وسط الغلابة، قاعد في وسط مجموعة من الضعفاء والفقراء. فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به. عارف كده يعني، راحوا ناديين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نقعد يعني وسط الناس دي، فممكن لو سمحت على جنب كده. فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا. عيب يعني، إحنا ناس أرستقراطيين وما ينفعش نقعد في وسط الجماعة بتوع الطبقات الدنيا دي، فمش هينفع، فممكن تعمل لنا مجلس خاص بالطبقة دي. فقالوا أن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا. الناس كلها تعرف ان انت عامل لنا قيمة، انما هتحطنا في وسط الرعاع ما تنفعش. فان وفود العرب تأتيل، فنستحي ان ترانا العرب مع هذه الاعبد. وبعدين وشنا هيبقى صعب جدا، يعني الناس لما تيجي من قبيلة كذا وقبيلة كذا تبص تلاقي احنا الوجهاء، احنا بتوع كذا وكذا وكذا الطبقات العليا والاماكن الراقية، احنا نروح نقعد مع دول؟ ما تنفعش. فاعمل لنا قيمة واعمل لنا مجلس، ولما العرب تيجي القبائل تشوفك وسط الوجهاء فتعمل لك انت كمان برستيج، كأنهم بيقولوا كده. فاذا نحن جئناك فأقمهم عنك، أول ما احنا نيجي قول لهم امشوا عشان الجماعة بتوع كذا وبتوع كذا دول جم. فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، احنا بنقولكش إن انت ما تقعدش معاهم، بس لما نخلص معاك تعمل لنا احنا وضعنا وبعد كده تعمل الغلابة وضعهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قولهم. دايما النبي تلاقيه صلى الله عليه وسلم بيرغب في لم الشمس، بيرغب في انه تأليف القلوب، هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. الكلام ده يكتب، احنا ما ينفعش نقعد القعدة دي في وسط كذا وتعمل لنا مجلس وكذا وكذا، دي شروطنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود. اللي بيحكي خباب، وخباب ده واحد من الناس اللي يعني لاقوا صنوف العذاب، ده اللي كان بيسيح جلده، اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فخباب بيقول سيدنا علي جاب الصحيفة وحيكتب واحنا قاعدين. فنزل جبريل وقال، يقول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بيقول بقى في تفسيرها خباب أي ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يقصد بذلك عيينة والأقرع. واتبع هواه وكان أمره فرطا أي هلاكا. قال فكان أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، الآيات اللي في سورة الكهف. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس خباب بقى فرحان قوي بعد الايتين ما نزلوا، قال لك فبعديها بقى خلاص جايانا من فوق. فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغنا الساعه التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. خلاص بقى هو ربنا قال له اقعد معاهم، فلما خلاص تقلنا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم طب خلاص يا رسول الله بقى قوم انت، خلاص احنا هنقوم احنا، فنقوم نحن الاول حتى يقوم هو، مع انه كان هيعمل العكس ان هو كان هيسيبهم ويروح يقعد مع الاشراف. فهكذا اتاه من الله عز وجل ليكون نبي الرحمة بالفقراء والضعفاء. ده المشهد الأول. شوفوا المشهد الثاني، ما فات ده كله في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح. المشهد الثاني في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح. ده لو جه أي بيت يجوزه في الحال، ده واحد من وجهاء، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الثاني ده عند ربنا سبحانه وتعالى: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى يا جماعة، الناس لا توزن بمناصبهم ولا بأموالهم ولا بالزمن المادي، ده اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحساب أهل الدنيا الحسب والنسب، أحساب أهل الدنيا المال. معك قرش في سوقش انت كذا، الدنيا كلها كده، الدنيا كلها كده. انت لو معاك النهاردة، للأسف الشديد، لو معاك النهاردة حتى ولو دخلت بيوت بعض المتدينين برضو كده، انت معاك النهاردة مال تقدر تجيب بيه شبكة تخلي الناس كلها تفتح أفواها، وتقدر النهاردة تجيب مش عارف شقة شكلها في ايه برقم فلكي، وتقدر النهاردة تدفع مهر كبير جدا، حري أن خطب أن ينكح. والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، ما بقاش كده. وبعد كده بتيجي الناس تحكي في مشاكل، مشاكل ناتجة عن ايه؟ مفيش اخلاق، مفيش دين، مفيش كذا. فما هو ده، لاننا هو دي يا جماعة الشريعة اللي احنا قاعدين بالنادي بتطبقها. وانا عايز اتكلم في القصة دي واقعد حتى يبح صوتي. الشريعة تطبقها حاجتين: ان نحكم بالاسلام وان نعيش الاسلام. حلو كده؟ كله بيتكلم في رقم واحد وسايب رقم اتنين. انا عايز نبتدي برقم اتنين ولا نغفل عن رقم واحد. يعني ايه؟ يعني ما هو انت النهاردة سيدنا عمر، سيدنا عثمان قال: ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. يعني في ناس ما بتجيش الا بالقوانين، هي كده، ما بتجيش الا بانها يعني بالعصا. في ناس ما بتجيش الا كده، سيدنا عمر قال كده، سيدنا عثمان قال كده. فده ليهم رقم واحد، لازم دستور ولازم قانون، وقانون لا يخالف الشرع، وتقعد بقى تتحكي في القصه دي ونروح ونيجي فيها. حلو كده؟ بس اللي في ايدك اللي لن تعذر امام الله بها الثانيه، ان تعيش بالاسلام. ففين الاسلام ده اصلا؟ في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي اخلاقنا وفي سلوكياتنا. ما انا بتكلم اهو، حط اهو مثال فقط: الجواز والطلاق والعلاقات الاجتماعية الأسرية. حطوا مثال واحد وقول لي نظام الإسلام مطبق ولا لا. بتشوف كده؟ تعالى أقول لك أنا بقى في حالات الطلاق اللي بيحصل مثلا، على سبيل المثال، هنا بقى خصومة يبان فيها كل حاجة، يبان بقى، تلاقي بقى سوء الأدب من الطرفين، وتلاقي بقى التشنيع، وتلاقي بقى الكلام بالباطل، وإذا خصم فجر وخلاص، ما بقاش فين الدين؟ فين تطبيق الشريعة؟ شريعة مين يا عم الحاج؟ خلاص، وساعة الخصومة محدش قادر انه يضبط اعصابه، وتلاقي مشاكل، وهو عايز يجيب انفها الارض ومش هتاخد مني مليم، وتبقى تروح في المحاكم، وهي حوريك وحخليك تجيلي رغم انفك، وحفضحك وحعمل وحسوي، وساعتها ما هتقدر. ايه ده؟ انتوا عايزين نحكم بشريعه الاسلام ازاي؟ هي بس بالقوانين؟ طب ما القوانين مش هتنفذ. طب ما هو الناس اتدرجت على انه القوانين ما تتنفذ، انها تعمل فيها تحايل، فهنعمل تحايل على الشرع بقى. يا جماعه، ان نحكم بالإسلام وأن نعيش الإسلام. أدي كلمة تطبيق الشريعة بأبسط تعريف. فهو ده. هل إحنا على أنهي مثال؟ ما رأيك في هذا؟ الكلام ده إحنا بنعتبره مثاليات دلوقتي من كتر ما إحنا بعيدنا. يا عم صلي صلى الله عليه وسلم، ده كلام كده ينفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دلوقتي ما أنت شايف الدنيا. طب قول لي هتعيش ازاي؟ هي كانت في وضع معين، ما هو برضه لازم مش عارف ايه، ونقعد بقى نحكي في قصص وبعد كده نقول طب فين وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتني بقى، يا ريتني كنت عملت وسويت، فعلا بصينا على جانب وطلع في الاخر خالص كذا وكذا وكذا. والعكس، انت عايزها الجميله الاموره اللي مش عارفه ايه، البنت الروشه اللي انت زي ما كنت ايام ما كنت مش عارف ايه، واللي انت بتحكي خدها. لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فصفر بذات الدين. ما هي متدينة بتصلي والله، ولا وبتحب الدين والله وكويسة وزي الفل، هو في الاخر خلاص عايزها امرأة، عايزها جسد، عايزها زي ما بيتفرج في الشوارع، زي ما كان ليه علاقات قبل كده، زي ما بيخش على مواقع، زي ما كذا. وبعد كده تيجي تقول لي عايزين نطبق الإسلام. إسلام مين يا عم؟ إذا كان داخل البيت ده احنا عندنا شيزوفرينيا قد كده. في حاجة اسمها راجل، راجل ذكر في البيت، وفي حاجة اسمها امرأة، ده كده الموضوع. وفي حاجة بقى اسمها انسان يعرف ربنا، انسان تعرف ربنا، انسان مركز شوية، ده موضوع تاني. دي نقرة ودي نقرة، احنا اصحاب الشعارات دي، احنا اصحاب الامثال دي. في حاجة اسمها نقرة ونقرة، يعني هنا ماشي مع ربنا وهنا بقى فك، ما ينفعش. دي نقرة ودي نقرة، احنا بفرح فلما نفرح دي نقرة ودي نقرة، احنا في مصيف لما نصيف دي نقرة ودي نقرة، احنا عايزين نعيش في وسط المجتمع، احنا في النادي فدي نقرة ودي نقرة، كل حاجة نقرة ونقرة. ايه نقرة ونقرة دي بقى؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دي المشكلة. خذوا المثال الثالث عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ارفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة، قلت هذا؟ قال لي: انظر أوضع رجل في المسجد. قال له: هات لي أرفع هنا من الرفعة. قال له: شوف لي أحلى واحد في القاعدين دول قيمة، يعني شوف لي وأكثر واحد غني قاعد. قال له: هات لي أحسن واحد في المسجد. فقال له واحد كده لابس لبس جامد قوي شيك وبتاع وشكله بيلبس ماركات، فهو ده. قال له: فإذا رجل عليه حلة، هي دي ماركات. فقال: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، يعني ثوب بالي خالص، حاجة كده من 10 جنيه وكلام فاضي، حاجة كده من جايبة من الوكالة وحاجات كده يعني. فإذا رجل عليه أخلاق، قال: قلت هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذا. حديث رواه الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني صحيح الترمذي. طب هو ليه؟ هي المسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو مش المسألة بقى خلاص، هي مش دعوة للفقر، بس هي دعوة لتغيير مفاهيم الناس، إنه مش شرط عشان أنت غني يبقى ربنا بيحبك. قال ابن مسعود: إن الله يعطي المال، يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. قال: ولكن لا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالقصة أنت وزنك إيه؟ دينك، إيمانك، يقينك، خلقك، سلوكياتك، عقيدتك، عبادتك، حالك مع ربنا، معاملاتك، هو ده أنت، ده قيمتك، مش فلوسك. لأنك أنت ممكن تكون فتحت عينك لقيت نفسك في مستوى اجتماعي راقي، ما عملتش أنت فيه حاجة يعني. مش هي القصة بتتحسب كده، القصة بتتحسب أنت إيه عند ربنا. ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم المثال الثالث ده بيصحح في مفهوم، مش لازم عشان غلبان يبقى ضايع عند ربنا، ومش لازم ان هو غني يبقى مميز عند ربنا. مثال الرابع رواه مسلم من حديث عائز بن عمرو أن أبا سفيان، أبا سفيان ده واحد من سادات قريش معروف، أتى على سلمان، سلمان الفارسي جاي من فارس، صحيح كان وجيه في فارس بس رجع، يعني الوضع اتغير كتير بعد الهجرة، إمكانيات مادية مفيش، وصهيب اللي هو ربح البيع أبا يحيى، صهيب ساب فلوسه كلها عند الهجرة، فكده دول اتنين مش من العرب ابتداء، واحد من الروم والتاني من فارس، ومش من الوجهاء، معهمش فلوس قوي. فأبو سفيان بقى سيد من سادات قريش أتى على سلمان وصهيب وبلال، وبلال كان عبد حبشي، فيعني الثلاثة اللي هو يعتبروا بالنسبة له دول في الطبقة الدنيا، في نفر، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هم إيه لما عدى قالوا المفروض ده كان طارت رقبته من زمان، يعني فقال لهم تقولوا كده ده فلان سيدنا أبو بكر، فيعرف قيمته، وسيدنا أبو بكر كان من وجهاء فعارف مين هو أبو سفيان، ولم تقولوا كده على أبو سفيان، أبو سفيان اللي هو فلان الفلاني، فزعلوا إن سيدنا أبو بكر لمهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ده أنت زعلتهم؟ لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فالشاهد فين؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه في شأن ان هم يعاتبوا ابو سفيان كما شاءوا، وعاتب ابو بكر ان هو يراجعهم. ايه يعني سيد قريش؟ هي المسألة بقت عندك بتتحسب كده يا ابو بكر؟ كأن الرسالة هكذا. شوفوا الخامس، الحديث الخامس في مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث منكوش الشعر أغبر مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب يعني إحنا لو في زحمة كده تلاقي ناس بتزقه وشماله مين مين، يعني لو أقسم على الله لأبره. لو قال يا رب يا رب أقسمت عليك يا رب تحرر المسجد الأقصى يتحرر المسجد الأقصى، أقسمت عليك يا رب البلد دي تستقر وتبقى كذا كذا كذا، لو أقسم على الله لا أبر. فين ده بقى؟ إنما ننصر، ننصر بالضعفاء وننصر بالفقراء، وهذا أفضل علاج من نبي الرحمة لقلوبنا التي ينبغي أن تمتلئ بالرحمة للفقراء. ابن عمر كان إذا أراد أن يفطر في رمضان يفطر مع الفقراء والمساكين، ويقول أنفي عن نفس الكبر كده. مرة واحد شاب جالي من المهندسين وبتاعه وطبقة عالية وعنده مشكلة، قال لي المشكلة، المشكلة بنات، لما عدنا ندردش القصة ما طلعتش بنات بس، طلعت إحساس بالنفس وإحساس بقدر، انا خريج مش عارف ايه ولما كنت ايه وعملت ايه وابن مين والقصص دي، يعني واضحه قوي في كلامه، يعني في كتير ناس من الطبقات دي بس ما بتبانش عليهم يعني. فلما قعدت قلت له انت مش مشكلتك في البنات، مشكله البنات زي اي شاب في الدنيا، مشكلتك، مشكلتك في الكبر. فتغير العلاج خالص، لو كان البنات كنا هنبتدي بقى نحط حاجات تانية، كنا هنبتدي بقى تقول له وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت ازاي يعني يفلتر الموضوع ده عنده، موضوع البنات ازاي تعالج له خطر الشهوة يعني. فانا مكلمتش معه كده خالص، قلت له عارف جمعية كذا؟ قال لي اه. قلت له عايزك تنزل عاملين باكينج، روح وسطهم بشرط محدش فيهم يعرفك ولا تفرد. هو لما بيقعد في اي مجتمع هو بيبقى عايز كده، يعني هو قاعد معانا دلوقتي هتلاقيه راح واقف كده واي اي سؤال عامل اي منظر يسحب الكاميرا، هو كده شخصيته نرجسيه جدا. فعلاجه ما كانش كده، علاجه انه يتحط في وسط الغلابه وانه يشتغل للغلابه وانه ما يحسش بنفسه، هو ده العلاج. تعرفوا بيذكروا يعني الغزالي في الإحياء وغيره بيذكروا في تهذيب النفس شوية حاجات كان بعض السلف يعملها تهذيبا لنفسه. مثلا يقول لك ان في واحد جه لاحد المربين فقال له انا عندي كبر وزهو بالنفس وعجب اعمل ايه؟ قال له سهله جدا، اول ما تخرج من الجامع ده ما تشوفش واحد في الشارع الا وتقول هو خير مني، وقررها له باسلوب لذيذ جدا احفظوها بقى. قال له لو اصغر منك قل عصيت الله قبله، لو اكبر منك قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهو أقدم منك هجرة، لو أدك في السن قول أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنبه على شك. يعني أنا عارف ذنوبي أنا 24 ساعة، أنا شفت منه اللقطة دي بيشرب فيها سجاير، شفت منه اللقطة دي بيبص على بنت، شفت منه اللقطة دي يمكن هو ده ذنبه، فده الحاجة اللي شفتها، الباقي خير. فيبقى هو بيعمل 100 حاجة وبيقع في حاجة ولا حاجتين، يبقى أنت ممكن بقى تكون بتعمل 100 حاجة كويسة وتعمل قدامهم 50 حاجة وحشة. فأنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، فكده يبقى الناس اللي أكبر مني ده أحسن مني أكيد لأنه أسبق مني هجرة، واللي أصغر مني ده أحسن مني أكيد لأنه ما عملش الذنوب اللي أنا عملتها، واللي أدي أنا بقول أنا ذنوبي أنا حافظها أكتر منه. خلاص بص الرحمة تلاقيك بعد كده ما تبصش على نفسك. فاللي احنا بنقوله ده ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي جسد هذا المعنى عملي. كان صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، يقول هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، وقال صلى الله عليه وسلم انما تنصر هذه الامه بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم بالغلابه بالفقراء بالضعفاء. وهنا أقر الموضوع المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فسمى المرأة ضعيفة، ولذلك عرفها الفقهاء وبعض أهل العلم بأن المرأة هي مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. ادي تعريف المراه، ايه رايك؟ بنقول عليها الدره اللؤلؤه الجوهره، فعلا هو كده في الشرع عرض يصان. يعني لما تيجي بعض النساء تتكلم في بعض الاحكام، وانا مش في التقرير الفقهي ليها، في حكمه الشرع، مش بتكلم دلوقتي فقه، مش بتكلم دلوقتي فتاوى، بس لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم معها مثلا، أنا بقول دلوقتي مش هتكلم، مش هفتي، أنا بتكلم في حكمة الشرع. عارف ليه؟ عشان هي عرض يصان، عشان هي ضعيفة، فلازم أنت يا راجل لو راجل ما تسيبهاش تنتقل مسافات بعيدة من غير ما تكون جنبيها، لأن هي مخلوق ضعيف يرحم ولأنها عرض فلازم تتصان. فكثير جدا من البنات بالذات بنات الجامعات بتيجي تقعد اللي هي متنقلات فتقول مش عارفه اتنقل وبيحصل كذا كذا، اقول لها السؤال مش ليكي، انت بتساليني انا ليه؟ السؤال مش منك، السؤال لوليك. اخوكي فين؟ ابوكي فين؟ عمك فين؟ فين المحارم؟ بالذات في الزمن ده، بالذات بعد الانفلات الامني ولما كان في مشاكل وبلطجيه، وكان بقى المعنى واضح. في الحج السنة اللي فاتت جت لي حجة وكبيرة في السن، وأنا بقول أهو فقهيا المسألة مش كده عشان بس أريح، شيخ الإسلام تيمية تقريره إن حج الفريضة لو في الرفقة الآمنة يجوز بغير محرم. خلاص هي جت لي قالت لي لو سمحت أنا عايز أكلمك، قل للناس أنا جيت ومعيش ولادي ولا جاية معايا حد من محارم الرجال، قل لهم مفيش ست تطلع عشان البهدلة اللي أنا متبهدلة، وطالعين في شركة سياحية ويعني على كفوف الراحة، لكن ست كبيرة في السن مش قادرة، مش قادرة، وطبعا ساعة العمل كله بقى بحج وزحام و فما حدش شايف حد، يعني بتيجي وقت من الأوقات ما حدش قادر، كله بقى عايز يعني إيه، لو أنت قادر تجري شويتين ثلاثة تعمل شويتين ثلاثة مش هتبص إنك تعبت. طب وهي تعمل إيه؟
واخد بالك؟ اهي دي بقى مش هيستحملها الا محرمها مهما كان قلوب الناس فيها رحمه. بيجي كده بيبقى معانا في الاتوبيس وبنتحرك، في واحده عندها سكر دلوقتي عايزه الحمام مثلا، فتيجي تستاذن كل اللي في الاتوبيس اوه بقى عايزين نمشي، طب تعمل ايه؟ لكن لما معاها راجل يسكت اللي قاعدين ويتكلم وقاعده محرجه. ادي الشرع، يعني اللي احنا بنقول ادي الشرع. الشرع في الاخر بيقول لها ايه؟ انت ضعيفه غلبانه ما تستقويش، هخدم لك الرجاله عشان يخدموكي، عشان اسخرهم لك لصيانتك وحفظك، فما تبقيش انت راجل، لانك لما هتبقي راجل هيتعامل معاك على انك راجل، هنتعامل معاك على انك راجل، فخلاص تتبهدل بقى، ما تتبهدلش، تروح ما تروحش، انا ماليش شأن، انت اخترتي من البدايه كده. هو ده اللي اتضحك بيه على النساء في عهد الحريه والتحرر و وتاخد حقوقها. والله الشرع لو اتطبق، انا معاها ان ممكن يكون الناس ما كانتش بتطبق الشرع، فبدات تخرج هي عشان عايزه تجد منفس ومتنفس ليها، فبرضه الرجاله عليهم غلط. بس انا بتكلم بقى لو احنا بجد بنحقق الشرع، يبقى الست دي تتصان، تبقى وقرنا من الوقار، ويبقى وقرنا في بيوتكن، وينسب لها البيت، يقول لها ايه؟ بيوتكن، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، على ان البيت بيت الراجل، على ان الشقه الراجل هو كاتبها باسمه وبتاعته، بس اعتبرها خلاص مملكتها. انت لو قعدت تفكر في حقوق المراه دي من هذا المعنى، نبي الرحمه عمل ايه للمراه الضعيفه من باب الرحمه، انت تلاقي الموضوع اصعب من كده مفيش بالنسبه للرجاله. طب احسبها معايا كده بس بالشرع، ماليش دعوه بالعرف، لسه بتكلم، ما تسكتليش دلوقتي اسقاط واقعي، بس اكلمنا كده، عارف في الشرع ايه المطلوب؟ جيب لها شبكه كويس؟ والتمس ولو خاتم ومهر، سواء بقى معجل ومؤخر دي مش قصه. المفروض تجيب لها انت الشقه وتجهزها من A to Z، من الالف الى الياء، هي مش ملزمه باي حاجه ولا بلبسها، مش ملزمه باي حاجه، كل ده عرف، كل ده تيسير، كل ده كذا، بس شرع كده ان هي مش ملزمه باي حاجه من الحاجات دي، وتنفق عليها وهي مش ملزمه تحط مليم في البيت. ده الشرع. الشرع بيقول كده، الشرع بيقول ان هي ما تخرجش الا لحاجه، الا لضروره، حضرتك تجيب لها الحاجه من السوبر ماركت وتعمل لها كذا وتعززها وتكرمها، ولو لها احتياجات نفسيه عايزه تخرج، عايزه مش عارف ايه تخرج بضوابط معينه وتبقى كذا وكذا، تعيش ملكه. ولو طلقت والعياذ بالله مثلا، الشرع يقول لو حاضنه يبقى تجيب لها شقه، وينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، وتنفق عليها، ولو بترضع تدفع اجره الرضاعه، وان تعاصرتم فسترضع له اخرى. يعني لو جيت قلت لها مش عايز، وهي عايزه 500 جنيه، عايزه 200 جنيه، لا يا ستي هما كده، خلاص يا حبيبي شرح لك، خلاص خلاص ما تخليهاش ترضع، جيب لي بقى يا حبيبي مرضعه وادفع ثمنها لابنك ولا لبنتك. كل بص الالتزامات الماديه، وتلاقي بقى كده يا علي، ويدفع بقى مؤخر، ويدفع بقى متعه، ويدفع بقى نفقه، ويدفع كذا، ويجيب لها شقه. ايه ده كله ده؟ انت عايزه ايه اكتر من كده؟ فلما تيجي امراه تيجي تقول طب وليه بقى قال انه المراه تبقى النص للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث؟ نقول لها سهله جدا، اولا مش في كل الحالات، لان الام دي بتيجي تاخد سدس مثلا في وقت معين، لان البنتين تاخد ثلثين لما تكون ما فيش ذكر، قصص يعني، مش كل مره هي هتاخد الاقل، ده حاجه. نقول لها رقم اثنين، طب ما هو استنيني بقى، انت فلوسك دي بتاعتك الراجل بقى، الالتزامات اللي انا قاعد بتكلم عليها دي كلها، دي هتخلص كل الفلوس. يعني انا دلوقتي لو اخ واخت، انا هتجوز واختي هتتجوز، اختي ما عليهاش حاجه وهاخد النص، انا خدت 50,000 جنيه وهي خدت 25,000 جنيه، 25,000 جنيه بتوعها دول بتوعها، ال 50,000 بقى انا عايز اتجوز ولا يكفوني اعمل بيهم حاجه، يبقى واصله؟ رتبها كده، مش رتبها عشان خاطر ان المراه كذا وكذا، خالص خالص، عشان بس قال ان الرجاله لهم القوامه بما انفقوا من اموالهم. لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم. بس فهمتوا؟ آدي نبي الرحمة. تعالوا نشوف برضو بعض المشاهد كده من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين والضعفاء. أولا كان صلى الله عليه وسلم يحبهم ويوصي بحبهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم ويصلي على موتاهم. الدرس ده الواجب العمل بتاعه خلال الأسبوع، روح أي منطقة عشوائية، روح أي منطقة فقيرة، روح أي مستشفى من المستشفيات في المناطق المعدمة، اطلع مع أي جمعية من الجمعيات واسألهم على بعض الأماكن، وانت تطبق نبي الرحمة بالضعفاء والفقراء والمساكين تطبيق عملي. تعالوا نشوف النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. احد افضل اعظم قول زي ما انت عايز حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف هو ايه؟ كل واحد هيقول اي حاجه، بس هو في حديث ما فيش زيه بيقولوا عليه اشرف احاديث اهل الشام. حد عارف؟ ها اي حاجه هتدفع؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اخبر فيه برؤيه الله، وهو اعظم احاديث اهل الشام. قال رايت ربي البارحه، يعني في المنام. تقول لي شافه ازاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الهم. قال رايت ربي البارحه في احسن صوره. وبعدين الحديث فيه انه ربنا ساله فيما يختصم الملأ الأعلى، النبي ما عرفش صلى الله عليه وسلم. أنا بختصر لكم الحديث طويل. فبعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده. هتقول لي يده شكلها إيه؟ أقول لك ليس كمثله شيء، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، لكن ألهم ذلك. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات. قالوا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم العلم. آخر الحديث إيه بقى؟ قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بقوم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. شايف فيها إيه؟ أسألك حب المساكين. إذا حب المساكين ده حاجة كده الواحد يقعد يدعي ربنا انه ربنا يمن عليه بيها، عشان هتنفي عنك اخطر مصيبة ممكن تصيب قلبك. وما تقوليش لا 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 ابعد ما اكون، الحمد لله الحمد لله مش للدرجة دي. ما تقوليش، عارف ايه المصيبة؟ الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالش زيه الحديث ده، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما قالش في العجب، ما قالش في النفاق، ما قالش في الرياء، ما قالش في أي حاجة من الحاجات التي يصاب بها القلوب إلا الكبر. وكبر بعد كده قال بطر الحق وغمط الناس. فكل الناس فاهمة إنه إيه؟ تتريق على واحد، تجيبه من فوقيه لتحتيه، تعمل نفسك يعني إن أنت يا ما هنا ما هناك والناس كلها ركش، الكلام ده يعني. يا ريت. المشكلة في بطر الحق، إن أنت عارف هو لا 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 أصل صعب قوي ما ينفعش كده. ممكن يكون ضعف وممكن يكون كبر. لو ضعف تعدي، لو كبر مش هتعدي. يعني أنا إيه؟ أنت بتقولي يا شيخنا ما صليتش السنة ليه؟ مثلا. طب ماشي 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 ماشي، دي بقى إيه؟ هو أنت مين أنت عشان تقولي قوم صلي السنة؟ ده كبر ما تعديش علينا حتى قد كده. ولا ماشي ماشي اللي هو إيه؟ الشيطان ماسك في رجلي والذنوب مقيداني والضعف عم تملكني. ماشي ماشي أنهي بقى؟ فوصفة سحرية لعلاج المصيبة دي حب المساكين، لأنه عكس غمط الناس. بالعكس تحب الغلابة قوي، تحب تقعد معاهم. ليه؟ لأنهم من المنكسرة قلوبهم والله عند المنكسرة قلوبهم. عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. لما قال استطعمتك فلم تطعمني، بعد كده قال كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وصل الفرق؟ لوجدت ذلك عندي يوم الأيام هعديك ثواب، إنما في المرض قال لوجدتني أنا الملك سبحانه وتعالى لوجدتني عنده. فقال العلماء فالله عند المنكسرة قلوبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وابن ماجة كان في دعائه أن يقول اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، بل أوصى بحب المساكين. فأبو ذر رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي في الدنيا وأنظر إلى من هو دوني في الدنيا، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت حتى لو أطعوني. وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند صحيح الألباني صحيح الترمذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوالهم. يقول أبو هريرة، أبو هريرة كان من أهل الصفة من الغلابة من الضعفاء، يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، من كتر ما خلاص يعني معدتي بتتكسر من الجوع كنت أقعد أتسند على الأرض وأقعد يعني أتضوع على الأرض، أقعد ألف على الأرض كده من كتر ما أنا مش قادر عايز لقمة أكلها. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذين يخرجون منه، يعني واقف كده بس أي حاجة. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أباهر؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، فداعبه أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله، أنا في خدمتك، أنا جعان وعايز أكل. قال الحق تعالى. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح. قال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. وصلنا. قال الحق إلى أهل الصفة. الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأون إلى أهل ولا مال، دول أصلا مش واكلين خالص. يعني كده كده الكوباية خلصت، لا يأون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وبعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم جابهم كلهم وخلاه هو يجي قال له ساق القوم آخرهم، خليه بقى يعني قال لك خلصت خلصت. فشربوا جميعا وبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة في آخر الحديث قال اشرب أباهر، اشرب أباهر. قال لا أجد له مسلكا. خلاص خلص. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يعود مرضاهم. كل ده ايه؟ ما بيتأففش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بيقولش انا النبي والناس دي تجي غبيت عندي وانا مش فاضيين، احنا الجماعة بتوع الدوية دول والجماعة بتوع مش عارف ايه مش فاضيين لهم دلوقتي كذا. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعودهم ويصلي على موتاهم. عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف ان مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، كان يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألهم بذلك. فخرج بجنازتها ليلة فكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به الذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ لو حصل كده مش قلت لكم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتضايق من هذا التصرف من الصحابة، فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلة ونوقظك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قالوا هنا مشروعية، لو لم تلحق الجنازة في المسجد أو في المكان الذي صلي عليها فيه إنك تصلي عند القبر، من فوائد الحديث يعني. فهذه المرأة المسكينة من بركتها إنها جعلت لنا متسعا في مسألة الصلاة على الجنائز. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين والضعفاء أنه أمر بنصرتهم وعدم ظلمهم وعدم الاحتجاب عنهم، ما تبعدش عنهم. حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإشفاء السلام، وإبرار المقسم. لو واحد حلف عليك بر قسمه. هذا الحديث متفق عليه. فالشاهد فيها نصر الايه؟ نصر الضعيف ان تنصره. وعن جابر قال لما رجع مهاجر البحر، مين مهاجر البحر؟ الحبشة، تمام، عشان هم عشان يروحوا الحبشة لازم يعدوا البحر الاحمر، فسموهم مهاجر البحر لانه العرب ما كانتش بتحب تستخدم البحر اصلا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ إيه أكثر حاجة لفتت نظركم؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، نظام الإيه الفلاحي شايل قلة في دماغها، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. عارف شغل العيال اللي هم ايه يحب يعمل حركات ويبقى دي اسلوب السخريه اللي بيعمله بتاعه، ووقعها وخلاها مش عارف ايه ويتريق والكلام ده، او واحد من كده. فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. عجب النبي صلى الله عليه وسلم كلامها، صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أي كيف يبارك؟ عايزين البلد ربنا يبارك فيها، هو ده العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية اللي احنا قاعدين بندندن عليها واللي هي مش من السهل تحقيقها بالأماني، ان انت في سلطان الحضارة المادية الرأسمالية اللي ما بتفهمش المعاني دي، اللي الفقير فيها لازم يعني يبقى ملوش نصيب ولا لي. وكل الناس، اي حد من السياسيين، اي حد، انا ما كلمش على بلدنا، اتكلم بشكل عام، لو شفت اوباما في الخطابات الانتخابيه هتلاقي كده، اي حد يبتدي يغازل دول، واهم حاجه الطبقه الكادحه. طول عمرنا نسمع كل السياسيين ما بيتكلموش الا على الطبقه الكادحه، وطبقه كادحه دي عيني ولا الهوى. فهي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لسه بدري، لأن دي اللي احنا بنتكلم عليه ده لسه محتاج ينتشر بشكل كبير ويتحط من أول مناهج التعليم ورسائل الإعلام ودعوة وخطابات حية وتعاملات، وناس تبتدي تفقه هذه الأمور وتبتدي تتبنى مشاريع عشان نوصل كيف يقدس الله لأمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أيضا عائشة رضي الله عنها تقول أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. مخزوم دي تتكلم بقى في المهندسين ومصر الجديدة، ويعني يعني حتة جامدة. فامرأة من مخزوم وسرقت، ايه يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ خلاص غلطة مش مشكلة. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يكترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في الأنظمة الظالمة دايما الضرائب بتتخذ من الغلابة، معروفة يعني. الضرائب الحقيقية هعمل ضريبة عقارية 20%، طب أنا ما خلاص ده هو حلت الشقة اللي أنا جبتها ومعيش بعد كده إلا أكل عيشي، أبيع لك الشقة عشان أديك ضريبة، أجيب لك منين؟ طيب هو كده دايما هيقدر على مين؟ هيقدر على مش عارف يقول له كلمة، مش عارف يجيب واحد يرشي مأمور ضرائب، ولا هيعرف واحد محامي من اللي بيعرف يسلكه وبتوع المحاسبات اللي بيعرفوا يضربه، مش عارف يعمل الكلام ده، فده اللي هيتشال فيه وده اللي هيبقى عليه التبعات. ولو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع يدها. وقال صلى الله عليه وسلم، والكلام بقى لكل من تحته رعية، المرأة راعية في بيت زوجها على أولادها، والرجل راع في بيت الزوجية على امرأته وعلى أولاده، فكلنا رعاة بهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا، كلام الحكام ابتداء، وزراء، كل من له منصب وكل من له رعية وكل من له ولاية، فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. هذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني صحيح الترغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تعمل وليمة، طبعا الوليمة جايبين فيها فلان وفلان 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 وفلان، فلما الغلبة هتحتاجها طبعا هيطردوا، مش هينفع يقعدوا في وسط رجال الأعمال دول والوجهاء دول. فقال: هذا شر الطعام. وللأسف الشديد منتشر جدا في طبقات كثيرة، وبالذات منتشر جدا في الخليج القصة دي، الولائم اللي هي بتتعمل وتترمي بعد كده، لازم يتعمل كام خروف يتحط وكام عجل مش عارف ايه وحاجات بعد كده، وأوبن بوفيه قد الدنيا، وبعد كده بس عشان المنظر والمنظر. واحنا بقى يعني شعوب بتعشق المنظرة، تعشق حاجة اسمها كده، شعوب غلبانة وفقيرة وفيها البلاوي السودة ومتسمية شعوب الدول النامية والضياع، شعوب استهلاكية بس في المنظرة وفي الحاجات دي أساتذة أساتذة، شعوب استهلاكية، الماركات والبتاعات ومش عارف ايه، ولازم نتفاخر بالأشكال دي للأسف الشديد. ادعي كده لو انا دلوقتي قلت يا جماعه عايزين نجمع صدقات عشان خاطر نعمل كذا كذا كذا، اللي يطلع 10 جنيه واللي يطلع مش عارف ايه يسوي. لكن لو انت هتعزمني عندك وعزومه بقى بتاع وجايب فيها الشيخ وجايب بتاع فيه وهتعمل بقى المنظره دي، تدفع دم قلبك عشان وشك قدام الناس للاسف الشديد. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم اخيرا بالفقراء والمساكين والضعفاء تعليمه لهم ما يقولونه، فينالون به درجة الأغنياء في إنفاقهم وإحسانهم. يعني الحديث إن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور مين؟ الدثور، الكلمة الدثور جمع دثر اللي هو المال، يعني ذهب أهل الأموال بالدرجات. بصوا بقى الصحابة بيفكروا إيه، طب ليه يعني ليه ذهبوا بالدرجات العليا والنعيم المقيم؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 للسنة، فصنعها الأغنياء سمعوا بذلك، فأتى الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علموا بذلك، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، والحديث الآخر ده أورده الإمام النووي في الأربعين اللي هو في صحيح مسلم، انه قال لهم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قال لهم ومين قال لكم ان الصدقه فلوس؟ ايه بقى؟ ان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تكبيره صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. يعني العلاقه الزوجيه، جماع الرجل لزوجه، قال انها صدقه. فقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ ادي الشريعه. ايوه. قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ اه طبعا. فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فهكذا الشرع، الشرع جه علشان خاطر يوسع مفهوم العبوديه، فما تضيقوش مفهوم العبوديه. يعني انت استاذ في باب الصلاه، انت استاذ في باب الصيام، انت استاذ في باب الصدقه، انت استاذ في باب العلم، انت في الدعوه، انت في المعاملات، انت في الاخلاق، انت في الصله، انت في العمل الخيري، كل واحد ليه باب، ما تضايقوش واسع. كلنا مشتركين في اسس الفرائض اللي هي علينا كلنا، وبعد كده كل واحد ليه بابه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب بشارته للفقراء والضعفاء قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم، مش ألف سنة مما تعودون. يخشوا قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. في أثر، أنتوا عارفين عبد الرحمن بن عوف كم الأغنياء، وقالت له عائشة أنت آخر العشرة دخولا الجنة. قال لما يا أم؟ عملت ايه وحش يعني في حياتي؟ طب انا عملت ايه؟ قالت اما تدري؟ انت مش عارف؟ قال والله يا ام. يعني قلت له انت ما انت عارف النبي قال انه هيبقى الاغنياء في الاخر وبتاع. قال لا طب انا اعمل ايه؟ قال والله يا ام انفقه بالليل فياتيني بالنهار، فانفقه بالنهار فياتيني بالليل. طب انا اعمل ايه انا طيب؟ هو كده. كانوا يقولون كانت تجاره عبد الرحمن تنتهي بيعا وشراء قبل ان تدخل المدينه. اول ما الناس تعرف ان في قافله جايه عبد الرحمن تتخلص والفلوس تخش وتروح وتيجي وهو قاعد ما بيعملش حاجه. عارف بقى اللي بيقول لك يمسك التراب يبقى تبر، يمسك التراب يبقى ذهب، هو كده عبد الرحمن كان كذلك. فقال له طب انا اعمل ايه في حياتي يعني؟ عملت ايه غلط عشان كذا كذا؟ لذلك كان عبد الرحمن يبكي. الحديث الصحيح كان يبكي كلما تذكر مصعب بن عمير. اشمعنى؟ بصوا دايما الواحد بيبص على اللي زيه. انا من مصر الجديده، فانت هتيجي تقول لي اصل الغلابه بتوع السيده زينب وبتوع الدويقه وبتوع مش عارف منشيه مصر، ربنا يكرمهم ويغفر لهم ويتوب عليهم، انا مالي انا يعني مهما كان. انما بقى اللي زيي اللي انا معايا في المدرسه، اللي بيروح معايا النادي، اللي كان ده اكيد عيني عليه، فلما ده التزم وبقى حاجه وبقى مش عارف ايه، فده المثال اللي قدام عينيا. فعشان كده عبد الرحمن تاجر وغني ومعاه فلوس، فباصص على مين؟ على مصعب. مصعب كان شكله ايه؟ كان ارستقراطي جدا، كانوا يسمونه اعطر فتيان اهل مكه. يقول لك سيدنا مصعب لما كان يعدي كله يغسل اصلا الثياب بتاعه على الريحه، بس كده ريحه البرفان اللي هو كده، النساء تنتظر الوقت الذي تغسل فيه ثيابه ليضعوا ثيابهم معه. ايه ده بقى؟ وبعد كده ده يموت حتى لا يدري، كل ما يغطوا راسه تكشف قدماه، يغطوا قدماه تكشف راسه. فكان يقول مات مصعب بن عمير وهو خير مني. فبيأدب نفسه باللي زيه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، وقال يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا. اللي هو يا رب كان بيجي لنا 400 جنيه كل شهر ولا 300 جنيه كل شهر، كناش لاقيين ناكل اصلا، وكان في الحاله ما فيش بعد كده، فكنا يا دوبك اللي بيجي على اللي بيروح، ونقعد اخر الشهر قاعدين بنمشيها حاف يعني ماشيه كده. ابتليتنا فصبرنا ووليت السلطان والاموال غيرنا، ولا كان معانا فلوس ولا كان معانا منصب. فيقول الله عز وجل صدقتم، فيدخلون الجنه قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. هتيجي تقول لي انت بتتكلم كده كلام يجيب لنا مشاكل، ما كل واحد بار يعني اللي معاه الشين شوية يتبقى مشكلة بالنسبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المال قال إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا، ثم أشار عن يمينه وهكذا وأشار عن شماله وهكذا وأشار إلى أمام وأشار إلى خلف، قال وزعوها، فلوس تيجي تتوزع، اعمل زي سيدنا سلمان الفارسي كان يسلسها ثلاثا. أنا بيجي لي 3000 جنيه في الشهر مثلا، 300 جنيه في الشهر أي مكان، بس عايز بس أقسمها ثلاثة يعني، يبقى يخلي 1000 جنيه ياكل ويشرب بيها، 1000 جنيه يحطها في التجارة، و1000 جنيه يتصدق بيها، تقدر عليها؟ مش أي هو بقى سلمان بيطلع الثلث، يا عم طلع 5% ماشي؟ 5% مقبولة منك على قدك، خليها وخلاص، 5% عشان نمشي الدنيا. المهم يبقى كده، في حاجة في المال ما بتبصش عليها. أنا بيجي لي 1000 جنيه ماشي، 50 جنيه بتاعت ربنا، أنا مرتبي 950 جنيه. اعتبرها شايلينها تأمينات، شايلينها بتاعات، ما بتبصش عليهم. إنما لو حطيتهم في جيبك وبدأت تحسب وتعمل وطب وخروجة وبتاع والله وبالعكس مش هتطلع. النفس شحيحة، ربنا اللي قال ومن يوق شح نفسه، أنا وإنت كده يعني. ربنا قال وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فعشان كده دايما ربنا يقول إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، قصة مش سهلة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، مش سهلة، على حبه. فعايز تطلع من المشكلة دي يبقى ده حقك، يبقى الفقير ده خلاص ابتليتنا فصبرنا وانت اعطيتنا فشكرنا. لو اداك وكل واحد على حسب طبقته، انا بقول اهو 5% بقى، ممكن واحد بيخش له 10000 جنيه في الشهر تبقى بالنسبة له 500، تبقى بالنسبة له 1000 وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا عشان النساء ما تزعلش، قالوا هم أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. جبتها منين دي؟ مش النبي قال في آخر الزمان سيكون للقيم الواحد 50 امرأة؟ يا نهار أبيض، 50 يا عم، نقي من 50 واحدة وهم فيش، للقيم الواحد 50 امرأة، يعني هتوصل انه هيبقى ايه بقى، احسبوها كده، هتبقى يعني للواحد قدامه، كل واحد قدامه 50، كل واحد قدامه 50، شوفوا النسبة هتبقى عاملة ازاي. فبالتالي فهم اكثر الخلق، يعني في النهاية بقى لما نعمل التوتال، لما نعمل مجموع الخلق كلهم فيطلعوا اكثر الخلق، فيكون أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة وهكذا. مررنا على هذا المشهد وهذه المقتطفات من النبي، نبي الرحمة بالضعفاء والمساكين وبالفقراء وبالنساء. وعايز أحط عليها واجب عملي. الواجب العملي واحد، أكثر زي ما ورد معنا في الكلام، أكثر من الدعاء اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. قل اللهم ارزقني حب المساكين، أو قلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها ربنا له، اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اثنين، عايزين نفعل هذا المعنى. وكل واحد مننا تقريبا ممكن يكون لي دور خيري أو يعرف سكة، بس أنا عايز الموضوع يفعل بشكل أوقع من ذلك. يا جماعة الزكاة العلماء بيقولوا تملك للفقير، تملك يعني روح ودي بنفسك، انزل صعيد وانزل القرى اللي تحت الخط الفقر دي وروح بنفسك لأنها درس ليك. أفتكر إن كنا عاملين سلسلة اسمها الطرف من 6 سنين، فكنت قايل للشباب، كانوا كلهم شباب مهندسين ساعتها، فكنت قايل لهم يا جماعة عايزين واجبات عملية، كل واحد منكم أسيبه أسبوع بأفكار ويرجع يقول لي إيه اللي أثر فيه. إنه الطرف مشكلة بلا شك، ربنا لما ذكر الناس في سورة الواقعة قال إيه؟ الناس متقسمين 3 أقسام، السابقون، أهل اليمين، أهل الشمال. لما تقرا صفات السابقين ما جابش صفاتهم خالص، قال اللي هيبقى ليهم في الجنه كذا وكذا وكذا. اهل اليمين في طلح ممدود وظل ممدود، تلاقينا ايه قصة برضو نعيمهم. أما أهل الشمال فما لم يذكر عذابهم قبل أن يذكر أوصافهم، قالوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الطرف مصيبة، مصيبة من المصايب، والأسف الشديد هنطلع منها إزاي لما أنت تبقى عايش في مجتمع معين، أو أنت طلعت لقيت نفسك بوضع معين، إزاي تتخلص منه؟ أحد الشباب اللي راحوا سوريا لسه ذاكر الكلام ده، أنا عارفه، قال أول ما سمعت الطلقات وصحت كذا كذا، الدرس اللي تربيت عليه إن الجبن اللي جوايا وحب الدنيا اللي جوايا اللي هو مصيبة الطرف ذات لما شفت الوضع حاجة تانية. فدايما حاجة كده. فالمهم قلت للشباب دول اعملوا التجربة دي، فحكوا لي قصة واقعية حصلت. شاب بيطلع الصدقة بتاعته دايما كل يوم حد يوم أجازته، بعائلة فقيرة جدا 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 في حتة كده جنب السيدة زينب. فزوجته يعني بقى نظامي هات لي سولتير، اعمل لي متعطير، وش كان نظام ده يعني، عايزة كذا عايزة كذا، وهو تعبان من القصة دي، وكانوا لسه عرايس وبتاع مش عارفين. فالمهم قال لها تعالي يلا ننزل مع بعض، انا هروح مشوار كده وايه واطلع بعد كده نجيب لك الحاجات اللي انت عايزها. فبقول جيت ركن العربية، قالت رايح فين؟ بصت لقيت حي شعبي. قال لها هروح حد كده، قالت له معاك، اصلا مش هنفع اقف هنا خالص، ازاي هتقعدني في العربية لوحدي هنا؟ قال ما بلاش، لا حاجة معاك. فبيقول خدتها ورحت. فرحت للست الغلبانة اللي بروح لها كل اسبوع وديها الحاجة وبتاع، هي شافت المنظر وشافتهم عايشين فين ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا بعنيها. بيقول خرجت ركبت العربية، قالت له على البيت. يا بنتي احنا مش هنروح نشتري الحاجات اللي انت عايزاها؟ قالت لا 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 خالص. بيقول لقيتها بقت جابت 15 لون، بقت حاجة تانية. قالت له انا احتقرت نفسي، معنى الكلام ايه ده؟ احنا عايشين فين وليه وازاي والناس دي عايشة كده ازاي واحنا مش عايشين واحنا بني ادمين زيهم؟ قال بقى ايه الموضوع كله اتغير. يقول من اللحظة دي تاب الله علي وعليها من الطرف. فبالتالي الواجبات العملية دي، انزل 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 وهين نفسك وما تحسش بنفسك خالص، وعيش وسط الناس دي بشأنهم وكلامهم وعادي خالص، وبلاش الأنفة يعني، بلاش كذا. انا عارف بعض الناس يعني النظافة والبتاع والكلام ده، انا زيكم والله يعني مش كده يعني، بس مهما كان اكسر في نفسك الحتة دي، اكسر في نفسك يعني الناس دي محتاجة لأن بعض الناس بيحس أن الناس دي مطلوب أن هم يفنوا يموتوا، لأنه يعني ناس حثالة المجتمع، ناس كذا، فدول عايشين ليه؟ ما يموتوا ويخلصونا يعني، للأسف الشديد. فالذي خلقهم هو الذي خلقك، وهو الذي عبدك بأن تسخر لهم بما استودعك وبما استخلفك من مال، علم، صحة، قدرة، أي مكان. فاصنع ذلك لتنال قسطا من الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا الرحمة، وأن يجعلنا متأسين مهتدين مقتدين بنبي الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. و
وتم على تواضعه لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا.